するんだ。
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وما زلنا بين يدي هذه السلسلة التي هي بعنوان العصمة من الفتن. نتحدث فيها عن أصول الفتن كما وردت على مائدة سورة الكهف، وعلمنا أن رؤوس الفتن وأصولها أربعة. الفتنة الأولى هي الفتنة في الدين من خلال قصة أصحاب الكهف، وقد بينا كيفية العصمة من الدين أو العصمة من الفتنة في الدين. الفتنة الثانية وهي فتنة الدنيا من خلال قصة صاحب الجنتين، وبينا كيف تكون العصمة من فتنة الدنيا. الفتنة الثالثة وهي الفتنة في العلم من خلال قصة موسى ابن عمران عليه السلام مع الخضر عليه السلام، وما زلنا بين يدي هذه الفتنة، فتنة العلم وكيفية العصمة منها. وهذا هو اللقاء الثاني بين يدي العصمة من الفتنة في العلم. وصل بنا الحديث إخوة الإيمان والإسلام في لقاء مضى في هذا الباب إلى وصول نبي الله موسى عليه السلام إلى الخضر عليه السلام لكي يحصل على يديه علما يبين لنا العصمة من فتنة العلم تكون بالتواضع وببذل الجهد والاجتهاد من أجل تحصيل العلم والصبر على ذلك. فموسى عليه السلام قطع رحلة شاقة عندما أعلمه ربه جل جلاله أن هناك من عباده من آتاه الله عز وجل علما لم يؤتك إياه يا نبي الله. أخذ موسى فتاه وتحمل مشقة السفر وانطلق من أجل تحصيل العلم، ووصلنا إلى بلوغ ذروة المشقة مع هذا النبي الكريم عندما أنسى الشيطان فتاه قصة الحوت الذي دبت فيه الحياة وانطلق إلى البحر مسرعا، وكانت هذه علامة وجود العبد الصالح، فأنسى الشيطان فتى موسى عليه السلام أن يخبر موسى، وتحمل موسى مشقة فوق المشقة. عندما شعر بألم الجوع قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فتذكر الفتى وأخبر موسى عليه السلام بقصة الحوت، فما غضب موسى ولكن لان، لأن المقام مقام تواضع ومقام علم فلابد فيه من صبر جميل. قال ذلك ما كنا نبغ، فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهذه الآية هي موضوع اللقاء. فوجد أي موسى وفتاه يوشع بن نون عليهما السلام، فيوشع بن نون بعد موسى عليه السلام أصبح نبيا من أنبياء بني إسرائيل، كان خادما لموسى، خادما للعلم وأهل العلم، خادما للفضل وأهل الفضل، فرفع الله منزلته وأعلى الله شأنه وجعله نبيا من بعد موسى عليه السلام. فوجد أي موسى ويوشع ابن نون عليهما السلام، فوجد عبدا من عبادنا، إنه الخضر عليه السلام، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وفي الآية فوائد، منها الازدياد من طلب العلم والرحلة من أجل الطلب، شيمة أهل الفضل وأهل الخير في كل زمان ومكان يجتهدون في طلب الزيادة من العلم، فإن الله جل في علاه لم يأمر نبيه الأمين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بطلب الزيادة في أي باب من الأبواب إلا في باب العلم. لم يأمره أن يطلب زيادة في قوة البدن، لم يأمره أن يطلب زيادة في المال، لم يأمره أن يطلب زيادة في الجاه، ولكن أمره أن يطلب الزيادة في باب واحد لشرفه وفضله، هو باب العلم. فقال عز من قائل: وقل رب زدني علما. فمنزلة المرء تتحدد بعلمه وفهمه لنصوص القرآن والسنة. العلم حياة والجهل موت، العلم نور والجهل ظلمة يا عباد الله. فها هو موسى عليه السلام يتحمل مشقة السفر وهو كليم الرحمن ورسول من أولي العزم، عنده علم النبوة وعلم الرسالة، ومع هذا عندما علم أن هناك من خلق الله من آتاه الله بابا من العلم لم يحصله موسى عليه السلام، ما تكبر ولكن تحمل مشقة السفر من أجل تحصيل العلم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا هو منهج الأنبياء والرسل، الرحلة من أجل الطلب. فهذا باب عظيم لابد أن يفقهه طلاب العلم. والعلم إن أعطيته كلك لم يعطك إلا جزءا، وإن أعطيته جزءك لم يعطك شيئا، لأنه عزيز، لأنه غال، لأن أصحابه جعل الله عز وجل فيهم الخيرية. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه منقبه ما أجلها. بل قال ربنا جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن رفعه الله فلا خافض له سبحانه جل جلاله. فعليك أن تحرص على طلب العلم، عليك أن تتحمل المشقة في سبيله حتى يرفعك الله عز وجل ويجعل لك قدرا ومنزلة عنده جل في علاه. فالمنزلة الحق ما كانت عند من؟ عند الخالق لا عند المخلوق. فالله جل في علاه يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمنزلتك حقا عند ربك جل جلاله، دعك من منازل الدنيا فهي إلى زوال، فمنزلة العبد حقا عند ربه جل جلاله، ولن تكون إلا بتحصيل العلم والفهم للكتاب والسنة ثم العمل بذلك، لأن الإنسان يرفع بالعمل. هذه فائدة أولى، ويتحمل المشقة من أجل طلب العلم. الفائدة الثانية من هذه الآية، وهي قضية الخلاف الوارد حول هذا العبد الصالح الخضر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. اختلف العلماء حول الخضر، تراه كان نبيا أم كان عبدا صالحا فتح الله عز وجل عليه بابا من أبواب العلم والخير. فاختلف العلماء على قولين: الأول يرى أصحابه أن الخضر عليه السلام لم يكن نبيا، بل هو عبد صالح من الله عز وجل عليه بعلم لدني، أي من عند الله رب العالمين، لصلاحه وورعه وتقواه، فرفع الله به منزلته. هذا قول من أقوال العلماء. القول الثاني أن الخضر عليه السلام نبي كريم، واستدلوا بقول الله تعالى على لسان الخضر بعد أن خرق السفينة وبعد أن قتل الغلام، قال في طيات الآيات: وما فعلته عن أمري. فقالوا إذن هو بأمر الله رب العالمين، والأمر لا يكون إلا عن طريق الوحي، لا يكون إلا عن طريق الوحي. كيف يفسد هذا العبد الصالح مركبا وسفينة إلا بأمر الله؟ كيف يقتل غلاما صغيرا إلا بوحي السماء؟ فقالوا هو نبي، قالوا هو نبي. وردوا على أصحاب القول الأول الذين قالوا لأنه وصفه بصفة العبد ولم يذكر أنه نبي ولم يذكر له رسالة، فردوا أن صفة العبدية هي أشرف المقامات وأعلى المنازل، أن تكون عبدا لله رب العالمين. ولذلك ذكر الله نبيه الأمين محمدا بهذه الصفة في أعلى المقامات والمنازل، فقال عز من قائل في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. حدث الإسراء حدث جليل عظيم، هنا ذكر الله وصف نبيه محمد بصفة العبد، لأن العبدية أعلى مقامات الإنسان، أن تكون عبدا لمولاك جل في علاه، عبدا لله، تشريف وتكريم. في مقام تنزلات القرآن قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صفة العبدية ما أشرفها ما أجلها. في مقام الدعوة إلى الله رب العالمين من أعلى المقامات قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداء. صفة العبدية ما أشرفها وما أجلها، أن تكون عبدا للخالق، تنفذ أمره، تجتنب نهيه، تصدق خبره، تعمل بمنهجه، ما أجلها من صفة. إذن رجح العلماء أنه كان نبيا، فلا إشكال إذن موسى نبي كريم من أولي العزم من الرسل، والخضر نبي كريم. آتى الله الخضر علما لم يؤتيه موسى عليه السلام، وهنا يسأل السائل: فمن منهما أعلم؟ لا شك أن موسى هو الأعلم لأنه من أولي العزم من الرسل، لا شك في ذلك. ولكن يعلمنا التواضع، أن العالم المتقن إذا وجد أن غيره من المفضولين الذين هم أقل منه منزلة في العلم، ولكن فتح عليه في باب ألا يتكبر في تحصيله. ولذلك ضرب علماء السلف المثل في هذا الباب، منهم محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، جلس إلى محمد بن الحسن الشيباني ليحصل عنه باب الفرائض. فهذه مكرمة وهذه منقبة، إنه السير على منهاج الأنبياء، لا ترفع ولا تكبر، فإن التواضع يعصم من فتنة العلم، لأن العلم له فتنة، نسأل الله السلامة. فلا بد من تواضع وصبر جميل حتى تكسر حدة هذه الفتنة، وهذا ما علمنا إياه موسى عليه السلام في تحصيله للعلم على يد الخضر عليه السلام. مسألة ثالثة وأختم، وهي فائدة هامة تتعلق برد بعض الشبهات في هذا الباب على الصوفية والطرقية، لأنهم اتخذوا من هذه الآية أصلا لترويج باطلهم ولدعوتهم الباطلة أن الولي خير من النبي، فزعموا أن الخاضر أفضل من موسى عليه السلام، والخاضر كان وليا وموسى كان نبيا، ومن هنا زعموا كذبا وزورا أن أقطابهم وأولياءهم المزعومة هم أفضل من الأنبياء، لهم سيطرة على كون الله، يتصرفون في شؤون خلق الله حتى وهم أموات، والأحياء منهم أفضل من الأنبياء. لماذا يا قوم؟ قالوا: لأن العلوم بحور، وقف الأنبياء على شطانها وخضناها نحن. يا قوم ماذا تقولون؟ قالوا: ألم تقرأوا قول الله عز وجل: وعلمناه من لدنا علما؟ فهذا علم لدني، والولي عنده هذا العلم، فيقول وليهم: حدثني قلبي عن ربي. يتركون علم الشريعة فلا يحصلون علم القرآن ولا علم السنة بهذه الدعوة الباطلة المزعومة علم لدني. نقول: يا قومنا مهلا، فإن العلم اللدني له ضوابطه. وبداية أقول أن العلم نوعان: الأول علم كسبي، والثاني علم لدني. العلم الكسبي هو الذي يحتاج منك إلى جهد ومشقة وتعب في تحصيله، فتسافر من أجله، وتفرغ الأوقات من أجله، وتنفق الأموال من أجله، وتجوع من أجله، وتتعب من أجله، وتغترب عن الأهل والولد من أجله. هذا هو العلم الأول، وهو العلم الكسبي، فتجتهد وتشق على نفسك لتحصيله، لأن به منزلتك عند ربك جل في علاه. النوع الثاني وهو العلم اللدني، وهو فتح من الله رب العالمين يمن به الله جل جلاله على من شاء من عباده، وله ضوابطه وله شروطه، ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الموسوم بالمدارج، فقال: العلم اللدني ثمرة العبودية، ثمرة العبودية والمتابعة والصدق والإخلاص لله رب العالمين، وأخذه، أي هذا العلم، من مشكات رسوله صلى الله عليه وسلم بكمال الانقياد له، بكمال الانقياد له، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن صحابة نبينا أجمعين، عندما سئل: هل خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ علي من دقة علمه رضي الله عنه كان يقف موقفي هذا على منبر رسول الله، فيسأل في معضلات المسائل من مسائل المواريث، فيجيب وهو على منبر النبي من صدره رضي الله عنه. كان العلم يتفجر من جوانبه رضي الله عنه. فسئل: هل خصك رسول الله، أي من هذا العلم، بشيء دون الناس؟ فماذا قال علي رضي الله عنه أرضاه معلما ومبينا؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله جل جلاله لعبد من عباده في كتابه. ضابط مهم جدا. علي كان من أشد الناس اتباعا للقرآن، ومن أشد الناس اتباعا لرسول الله. علي تلقى العلم في مدرسة النبوة، علي كان ربيب بيت النبوة، علي أخذ علم القرآن والسنة من فم رسول الله،
فلم يقصر في تحصيل العلم الكسبي. فمن اجتهد وحصل العلم من القرآن ومن السنة واتقى الله رب العالمين وحقق كمال المتابعة للنبي الأمين رزقه الله فهما للقرآن والسنة يخصه به، وهذا يسمى العلم اللدني الرحماني، لأنه من الرحمن جل جلاله لمن أخذوا العلم بضابطه، فحصلوا علم القرآن وحصلوا علم السنة. ولم يجلس أحدهم ويقول حدثني قلبي عن ربي، ولم يترك أحدهم الفرائض ويقول، لأنه اغترف من العلم اللدني فلا حاجة للعبودية. لقد وصل إلى منزلة رفع عنه فيها القلم. نعم رفع عنه القلم، صدقتم، لأن القلم لا ولن يرفع إلا عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم وأنت لست هذا، وعن النائم حتى يستيقظ وأنت لست هذا، وعن المجنون حتى يفيق ولا شك أنك هذا. فلا يرفع القلم إلا عن مجنون. رسول الله الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم وهو ينام على فراش الموت كانت آخر وصية الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. حريص على الصلاة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فمن أين جئتم بهذه الأباطيل؟ رفع عنه القلم، رفع عنه التكليف. أو ما قرأتم قول ربكم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ هذا جاءه اليقين، عبد حتى جاءه اليقين، فلا عبادة. نقول أسأل الله أن يؤتي أمثالك اليقين. فاليقين في الآية بمعنى الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي كن ملازما للعبودية حتى الموت. هم قالوا لا، اليقين هنا بمعنى أنه وصل إلى منزلة رفع فيها القلم فلا صلاة ولا صيام. وإن سألت بعضهم وليكم هذا لا يصلي فلماذا؟ يقول أسكت يا جاهل، إنه يصلي تحت العرش. الله أكبر، يصلي تحت العرش، ملك، إنه يصلي الآن في بيت الله الحرام وجزته هنا. هذا الباطل بدعوى العلم اللدني. نقول لا يا قوم، والعلم اللدني بهذا الفهم ينقسم إلى قسمين: لدني رحماني، أي من الرحمن جل جلاله لمن أخذ بضابطه واجتهد في تحصيل علم القرآن والسنة، يفتح الله عليه بتقواه فيكون له الفهم في الكتاب والسنة فهم يختلف عن غيره ممن لا فتح لهم. وهناك علم لدني شيطاني باطني، وهو الذي يتبع فيه الإنسان هواه وما تمليه عليه النفس الأمارة بالسوء، ويتبع فيه الشيطان. يا عباد الله، كأمثال هؤلاء هداهم الله رب العالمين. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل مع نبي الله موسى بن عمران والخضر عليهما السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.
صلى الله عليه وسلم في منزل زوجته Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Weisheit nur die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und gesagt hat, liebe Geschwister, wir sind erneut hier und befassen uns mit dem Thema, das Entkommen aus der Versuchung des Wissens. Und zuvor hatten wir das Entkommen aus der Versuchung der Religion und der Dunya, und dies ist die dritte Versuchung. Und wir sind stehen geblieben bei der Geschichte von Musa, a.s., als er zusammen mit Yusha ibn Nun den Propheten Khadr, a.s., antreffen wollte, um nach Wissen zu streben. Und liebe Geschwister, hier sehen wir einen gewaltigen Vorzug, dass auch wenn man die Stellung von Musa hatte die Stellung eines Propheten und hatte viel Wissen, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat, so war er trotzdem bescheiden und hat gesagt, wenn es eine Angelegenheit gibt, in der ich kein Wissen habe, so führe ich die Reise fort, um dieses Wissen zu erlangen. Und dieses sehen wir in Surat Al-Kahf, Ayah 64, wo Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß sagt, er sagte, das ist das, was wir suchten. Da kehrten sie beide, indem sie ihren eigenen Spuren folgten. Und die eigentliche Ayah, um die es geht, ist die 65. Sie trafen einen von unseren Dienern, den wir Barmherzigkeit von uns aus hatten zukommen lassen und den wir Wissen von uns her gelehrt hatten. So entnehmen wir aus dieser Eier folgende Vorzüge, liebe Geschwister. Erstens, dass es erwünscht ist, das Streben nach Wissen, zu erlangen. Und dass es, auch wenn man eine wissende Person ist, dass man diesbezüglich bodenständig bleibt und bescheiden bleibt und nicht zu übermütig wird und sagt, dieses Wissen möchte ich nicht annehmen, so wie es Musa a.s. vorgemacht hat. Der zweite Vorzug ist, dass das Wissen, liebe Geschwister, ist Leben und das Unwissen ist der Tod. Und dass dies von den wichtigsten Taten ist, die ein Mensch in seinem Leben verrichten kann. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala mit diesem Wissen seine Diener ehrt. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sinngemäß, wenn Allah etwas Gutes will, so lässt er ihn in der Religion verstehen. Der nächste Vorzug, liebe Geschwister, ist, dass es eine Meinungsverschiedenheit gibt zwischen dem Gelehrten, welche Position Khadr alaihi salam hat. Manche sagen, es war ein Prophet und manche sagen, es war ein rechtschaffender Diener. Die sagen, es war ein rechtschaffender Diener, berufen sich darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß sagt, dass er ihm Barmherzigkeit gegeben hat und von Allahs Wissen gegeben hat, dass Allah ihm Wissen zuschrieb. Und dass die Botschaft und das Prophetentum nicht erwähnt worden sind. Und die andere Aussage der Gelehrten, dass es sehr wohl ein Prophet ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala dies bestätigt im Surah Al-Kahf, Ayah Nummer 82, als Khadr alayhi salam das Schiff zerstört hatte, so sagte er, ich tat dieses nicht aus eigenem Ermessen. Das heißt, es kann nicht von ihm kommen, das heißt, es ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm mitgeteilt hat. Und hier sehen wir, dass das auch ein Widerspruch ist, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten als Diener bezeichnet, so ist das die höchste Stellung, die ein Mensch haben kann. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, gepriesen ist derjenige, der seinen Diener die Nachtreise sinngemäß erlaubt hat. Und hier wurde der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in seiner höchsten Stellung als ein Diener beschrieben von Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier ist auch eine Antwort auf die Sufi-Sekte, die sagt, ein Wali ist besser als ein Prophet, weil der Wali hat Wissen bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala, so wie es ein Beispiel von Khadr ist, dass wenn diese Leute sich darauf berufen, dass Khadr alayhi salam kein Prophet war, so sagen sie, es war ein rechtschaffener Diener, aber weil Musa zu ihm hingegangen ist, hat er eine höher gestellte Position. Und das sind diese Leute, die sagen, ich brauche nicht nach Wissen zu streben, mein Herz sagt mir, was Allah möchte. Mein Herz sagt mir dies und jenes. Ich habe die Gewissheit bekommen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und diene deinen Herrn, bis zu dir die Gewissheit kommt. Und, und diese Person sagen, dass sie die Gewissheit erreicht haben. Aber bei Allah, diese Gewissheit, die im Koran hier genannt worden ist, das ist die Gewissheit, dass damit ist der Tod gemeint. Das heißt, man soll seinen Herren dienen, bis der Tod zu ihm kommt. Nicht wie einige dieser Sufi-Leute sagen, ich bete nicht, weil ich Yakin bekommen habe, weil ich die Gewissheit bekommen habe. Wenn man jemanden fragt, warum betet dein Chef nicht? Sei ruhig, er betet unter dem Thron Allah subhanahu wa ta'ala. Sei ruhig, er ist jetzt in Mekka. Er ist gerade vor mir. Nein, er ist jetzt in Mekka. Er betet jetzt in Mekka. Und diese Sache deutet darauf hin, dass das Wissen in zwei, eingeteilt ist. Erstens ist das Wissen, das erreicht werden kann durch Anstrengung. Man strengt sich an, den Koran zu lernen. Man strengt sich an, die Sunna zu erlernen. Man strengt sich an, das Verständnis in der Religion, soweit wie es ihm ermöglicht worden ist, zu lernen. Und das ist das Wissen nach Streben mit der Anstrengung verbunden. Die zweite Art von Wissen ist das Wissen, das Allah subhanahu wa ta'ala bekommt, aufgrund der Anstrengung, aber auch aufgrund der Dienerschaft. Man strengt sich an, nach dem Koran zu leben, man strengt sich an, den Koran zu lernen und die Sunna zu lernen, und dann ist man ein Diener Allah subhanahu wa ta'ala. Und so wie Ibn al-Qayyim sagt, in Madaris Salikin, das Wissen, das von Allah gegeben ist, ist die Frucht der Dienerschaft. Das heißt, selbst wenn du nach diesem Wissen strebst und die Dienerschaft zu Allah nicht vollkommt, so gibt dir Allah nicht das Verständnis, dass er seinen nahegestellten Dienern gibt. Und er fährt weiter fort, rahimahullah, und das Anstrengen auf diesem Weg ist die Aufrichtigkeit gegenüber Allah und die Anstrengung, das Wissen von den richtigen Quellen zu nehmen, liebe Geschwister. Das ist eine der Grundzüge dieses Wissens, dass man es von den richtigen Quellen nimmt. Und die Vollständigkeit, das Halten an die Gesetzgebung Allahs. Man entfernt sich von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala geboten hat, und tut das, was Allah subhanahu wa ta'ala geboten hat. So wurde Ali radiallahu anhu wa Allah gefragt, hat dich der Gesandte mit Wissen allein gestellt, das uns nicht gegeben worden ist? Weil Ali radiallahu anhu, als er auf dem Minbar stand, hatte er Fatwas gegeben bezüglich Erbrecht und des Weiteren. Und es war für ihn sehr, sehr einfach, dieses Wissen herauszugeben. So fragt ihn das Tala, wie hast du dieses Wissen erlangt? Hat sich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit etwas spezialisiert? So sagte Ali radiallahu anhu, bei Allah nur Wissen, welches Allah von seinem Buch gegeben hat. Das heißt, Ali radiallahu anhu hat das Wissen von dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam genommen. Er ist bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgewachsen und hat das Wissen von der besten Quelle, die man nur nehmen kann, erlangt. Und er hat sich angestrengt in der Sunna und im Koran und war sehr, sehr bestrebt darin, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf beste Art und Weise zu folgen. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Türen ermöglicht, dass man diesbezüglich ein sehr, sehr gutes Verständnis in der Religion hat. Und zu guter Letzt, liebe Geschwister, Wissen, was Abstand von Koran und Sunna hat, so wie wir es eben anhand von dieser Sufi-Sekte gezeigt haben, das ist nur Wissen von der Nafs, dem Genuss und dem Shaitan. Dass der Shaitan einem einflüstert, dass dieses auch Wissen von Allah ist, dass auch dieses Wissen Allah zufriedenstellt. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah für mich und für euch und für ihr.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فاعلموا إخوة الإيمان الإسلام أن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد المسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل، فارفعوا وكف الضرع إلى ربكم جل جلاله، سألوه في هذا اليوم العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم طهر فساد قلوبنا. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا.
واصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وعملا صالحا متقبلا وعملا صالحا متقبلا. اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. ولا تنسوا تسجيل أسمائكم في هذه الجمعة المباركة في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله تعالى يحب المحسنين ونعم أجر العاملين. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.